بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أبو توبة قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت صلاة عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، ثم قال من يحرسنا الليلة؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله، قال فاركب، فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة، فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه، فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبتين كليهما فنظرت فلم أر أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل نزلت الليلة؟ قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. قال أبو داود رحمه الله حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي هو أبو كبشة عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال أبو داود وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث كما حكم عليه الشيخ رحمه الله صحيح، رجاله رجال الصحيح. أبو توبة الربيع بن نافع ثقة شامي، ومعاوية بن سلام، وأخوه زيد بن سلام كلاهما ثقة. وزيد يرويه عن جده أبي سلام ممطور الحبشي وهو ثقة، وأبو كبشة السلولي أيضا، فالسند شاميون ثقات كلهم، حتى سهل بن الحنظلية الصحابي نزل الشام. والرجال إليه رجال، السند إليه ثقات. وموضوع هذا الحديث في كتاب الجهاد والغزو والحراسة والغنيمة والبطولة والشجاعة. سهل بن حنظلية رضي الله عنه ممن سار مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وهذه غزوة حنين هي الثانية بعد بدر، حتى إنه صار عند الناس قال بدر وحنين، فهي أكبر غزوة بعد بدر، وكانت بعد الفتح مباشرة في العام الثامن. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الفتح انطلق بعدها إلى هوازن، وسميت حنين بالموضع الذي حصلت المعركة فيه، كما سميت بدر للموضع الذي حصلت المعركة فيه. حنين وادي بينه وبين مكة 3 ليال، وادي حنين. والمعركة كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه الذين جاءوا معه الفتح، ومن مسلمة الفتح الذين يقال لهم الطلقاء، معه نحو 10,000 من هؤلاء، وهو أكبر جيش تقدم به النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سائر غزواته، أكبر جيش غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في سائر غزواته، ولم يحصل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الذين هم من أكابر الصحابة ما ذكره الله عز وجل من العجب، ولكن حصل من بعضهم علمه الله للكثرة الحاصلة، حصل من بعضهم من علم الله ذلك منه. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. علم الله عز وجل من بعضهم ذلك من قلوبهم، فابتلاهم حيث أنهم كروا على المشركين وأقبلوا على الغنائم. وهوازن رماه مشهور بالرمي ومشهور بالشعر، عرب أقحاح، فانهالوا عليهم بالرمي، رشقوهم بالرمي، رشقوا المسلمين، فولوا مدبرين إلا أكابر الصحابة ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته إلى المشركين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يركض بغلته أبو سفيان ماسك بها، ثم إنه ناداهم، يعلم أن ينادي المسلمين، فنادى المسلمين فانعطفوا وتجالدوا مع المشركين ونزل النصر، ونزل جند الله الملائكة يقاتلون مع المسلمين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ملائكة الله وعذب الذين كفروا بالهزيمة بالقتل بالأسر وذلك جزاء الكافرين. كانت العاقبة للتقوى وإنما حصل أن ولوا مدبرين تهذيب من الله. فبعض الانهزامات فيها بركة العبد فيها تأديب وتهذيب من الله لمن علم الله منه أنه يستحق ذلك ممن يحبهم الله. صحابة يحبهم الله ولكن كان هذا لعظيم نفع فيه لهم. ثم يتوب الله من بعد ذلك لمن يشاء الله غفور رحيم. في هذه الغزوة العظيمة حين جاء المخبر أن هوازن قد اجتمعت جاء رجل فارس ممن هو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تقدم ينظر هل القوم قريب منهم أم بعيدون. قال يا رسول الله انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا. هوازن كلها جبال جهة الطائف كلها جبال كلها جبلية. فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم عن بكرة آباء هذا مثل معنى بهوازن بجميعها بقضها وقضيضها يعني كلها. هوازن اجتمعت وتحالفت وجاء وجمعت ضعنها ضعنها يعني جمع ضعينة النساء وجمعت شاءها كان أكثر أموالهم الغنم شاء جمع شاه رعاء الشاء يتطاولون في البنيان شاء جمع شاه من الشياه الغنم يقال الواحدة شاه وللجمع شاء وربما جمعت على شياه. وهذا الاجتماع للاستماتة والتصدي وأن هذا نحن ومن معنا نحن وأهلنا ضعننا وأموالنا ضدهم. اجتمعوا إلى حنين إلى ذلك الوادي هوازن اجتمعت إلى ذلك الوادي فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بوحي من الله أن الله سينصره وثقة بالله سبحانه وتعالى وتفاؤل خير تفاؤل خير هذا من الفعل الحسن وبعث المعنويات في الناس في الجيوش والمقاتلين وعدم التهيب من الكثرة وعدم التهيب من العدو. يقول عن بكرة على بكرة يعني قالوا يقال هذا وهذا عن بكرة على هنا بدل عن أو تصحفت إلى على وهي عن. إن لم تكن تصحفت فهي نائبة عنها كذا في الشروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسم رسول الله قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. يعني هذه الآن هذا الذي المجموع من هذه الغنائم الكثيرة من إبل وغنم وما كان من ذلك هذه غنيمة المسلمين الله جمعها لهم جمعها المسلمين. فبدر كانت هي الفرقان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وهي معركة أراد الله فيها إعزاز الإسلام والمسلمين وقتل الصناديد المشركين. وحنين كذلك، ولكن لم يحصل في بدر غنائم كما حصل في حنين. حنين غزوة غنائم، غنائم كثيرة. وقبل هذا، قبل حصول المعركة، كان في الليل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عشية، فكانت عشية يعني أطنبوا يوم أحق. قال أطنبوا أي الإطناب هو الاسترسال في السير، مضى واسترسل وأطنب هكذا حتى كانت عشية من الليل. جاء رجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حذره وأرسل من يحرس وعمل بهذا السبب. من يحرسنا الليلة؟ وهو أمر مهم في العناية بالحذر والحراسة وعدم الاستهانة بالعدو، سواء بعد أو قرب، قل أو كثر. وقوله من يحرسنا تكررت في عدة أحاديث وعدة مواضع، ولا يتنافى هذا مع قول الله والله يعصمك من الناس. فهو إن كان الله وعده أن يعصم الناس، لكن مأمور بالحذر. ولولا هذا الحذر لما نزلت آيات صلاة الخوف. صلاة الخوف نزلت للحفاظ على أرواح المسلمين، وحذرهم ولحذرهم من المشركين وتوقيهم من الأعداء. فمع توكل، مع التوكل العمل بالسبب. ما هو توكل وتواكل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذروة المتوكلين، والصحابة رضوان الله عليهم كذلك أيضا من ذروة المتوكلين على الله. ولكن الله أنزل عليهم مع هذا التوكل الذي علمه منهم العمل بالأسباب وأخذ الحذر والوقاية. وكذلك الحفاظ على النعمة، الحفاظ على الرجال، الحفاظ على أمنهم، أن يناموا آمنين، هذا من أدلة الحرص على الأمن. والأشياء المستقبلية لا يغفل الإنسان المتكلم فيها عن الاستثناء، كما في هذا الحديث فإنه قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله، إن شاء الله. فليكن هذا ديدنك أيها المسلم، أنك في الأشياء المستقبلية صغرت أو كبرت علق المشيئة فيها بالله. حتى لو قلت غدا سأشرب ماء، ما أدري تشرب أو لا تشرب، قل إن شاء الله. حتى لو قلت غدا سأنام، ما يدريك يأتيك نوم أو لا، أو تنام أو لا تصل إلى ذلك الحال، قل إن شاء الله في كل شيء، الأمور المستقبلية. ولو كنت في غاية الثقة أن ذلك سيتحقق فقلها تبركا ومع الثقة بالله سبحانه وتعالى. حتى أن شيخ الإسلام كان يقول، يعني يشعرهم بالنصر ثم يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني تبركا نقولها عملا بالأدلة. لما كان في قتال التتر، أما نحن فلا ندري، يقولها الإنسان والله يعني يفعل ما يشاء. ومن ما ينبه به على كثير من المتكلمين الغفل عن هذه الكلمة. فنبي الله سليمان لما لم يقل إن شاء الله ما كان دركا لحاجته، هو نبي. لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله كلهم أجمعون، لأطوفن الليل على كذا وكذا امرأة، جاءت 90 جاءت 70، وهذه خارق للعادة أن يطوف إلى على 90 امرأة يفضي إلى كل واحدة منهن، لكل واحدة منهن نبي، خارق للعادة. ولكن الله أعطاه قوة، كل واحدة منها تحمل فارسا، هذا شيء أنها كلها توافق في أيام حمل. تحمل بفارس يقاتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ولدت إلا امرأة نصف ولد، لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، أي لقاتلوا في سبيل الله كلهم أجمعون. فهذا فضيلة، فيه فضيلة الاستثناء. ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وغدا يطلق على الشيء المستقبل قريبا كان ولو بعد ثواني. فقل مثلا إن شاء الله سنقرأ من هذا الكتاب ما يتعلق بهذا البحث إن شاء الله، لو لم تقل إن شاء الله قد لا توفق للقراءة. إن شاء الله سنعلق على هذا الحديث حتى ولو كنت في أثناء الكلام فيه، وهكذا إلا أن يشاء الله. لا تقل ذلك إلا أن يشاء الله، إلا أن تستثني. واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت هذا الاستثناء أو نسيت اذكر ربك، استثناء أو غيره، واعلم أن هذا من ذكر الله عز وجل. ولنا رسالة مختصرة في ذلك، حين سمعنا بعض الناس يعني يتكلم وكأن النصر بيده وكأن الأمور بيده وكأن الحقائق عنده وكأن الغيب تجلى له، نسأل الله العافية من الجهل، وفعل وسنفعل وسنحقق وسنسن. يا جماعة قولوا إن شاء الله، تأدبوا مع رب العالمين، قل إن الأمر كله لقد يفعل الله ذلك وقد لا يفعله. والله مجرد أن الأشياء التي ما تقول فيها إن شاء الله قد لا توفق فيها، حتى وإن نسيتها ربما تنسى ذلك تقول ها أنا ما قلت إن شاء الله، هذا تأديب من رب العالمين أني ما قلت إن شاء الله وما تحقق ذلك. مرات مثلا تقول عندنا ضيوف كرموهم مثلا أو كذا، هذا حقيقة تنسى كلمة إن شاء الله، ما أدري لو قد نسوا ضيره، ما أدري لو الضيف قد جاء ولا معهم غدا. أدبك رب العالمين، ما قلت إن شاء الله، ما قلت افعلوا كذا إن شاء الله سنفعل كذا إن شاء الله، فكان من الله سبحانه وتعالى تأديب. أمثال ذلك في هذا ومثله وغيره. والتذكير مطلوب، ذكره إن نسي، لأنه ما في مانع من التذكير، مثل العطاس، العطاس ما جاء فيه التذكير، لكن هنا إذا لم يقل قل له قل إن شاء الله، قل إن كان قريبا من زمانه، زمن قريب واستثنى في وقت قريب ليس هناك فاصل واسع، ينفعه ذلك الاستثناء بإذن الله عز وجل بمشيئة الله. وقول إن شاء الله أفضل من قول بإذن الله بإرادة الله بحول الله وقوته، كل هذا استثناء جيد، لكن تأدبا مع القرآن ولفظه كلمة إن شاء الله أفضل، لأن الله قال إلا أن يشاء الله، لو قال إن شاء الله، وإن كانت بعضها مرادفة لها في المعنى. ثم قال من يحرسنا الليلة، من يحرسنا الليلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يندب أصحابه، ما يقول اذهب يا فلان في كثير من الأمور، يوم الأحزاب، حتى يكون الذي يقوم بالشيء عن طيبة نفس هو الذي يريد. من يحرسنا الليلة، قال أنس، وربما قال وله كذا وكذا، بشره رغبه في الجنة في الدار الآخرة. قال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنا يا رسول الله، وكان من شبان الصحابة، شباب الصحابة رضوان الله عليهم، واسم أبي مرثد كناز بن الحصين، قال فاركب، اركب فرسا، فركب فرسا له، هو فارس، والفرسان قليلون في كثير من الغزوات، كانوا قليلين الفرسان الذين يحسنون ركوب الفرس، فرسا له. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب، بعد أن ركب وتجهز قال له استقبل هذا الشعب بكسر الشين حتى تكون في أعلاه، أعلى هذا الشعب على الجبل، ولا نغرن من قبلك، يكون حراستك في هذا الموضع. وهذا فيه التزام أمر القائد والقيادة، فإنه وجهه أين يذهب ووجهه كيف يفعل وحثه على عدم على النباهة والاستمرار في الحراسة. ولا نغرن أي لا يأتينا العدو من جهتك عن غرة فينا، نحن ما لسنا منتبهين تنبهين له، فإنه إذا جاء ونحن في غرة العدو إذا جاء وأنت يحصل منه ضرر. وليس معناه التصدي للعدو جميعا لو قربوا، ولكن معناه أنه إذا شعر بهم أو علم بهم أو أحس بهم أخبر أصحابه للتنبه أشعرهم. فلما أصبحنا أي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، إلى المكان الذي يصلي فيه، وليس معناه أنها مسجد، هذا مكان وادي، لكن برز للمكان الذي يريد يصلي فيه، والصحابة حوله يصلون معه. فركع ركعتين، ما تركها سفرا ولا حضا، ركعتا الصبح الراتبة، قال الراتبة قبل بعد، ثم قال هل أحسستم فارسكم، هذا بين الأذان والإقامة يشعر يسألهم بعد صلاة الركعتين. قالوا يا رسول الله ما أحسسنا. وهذا السؤال هل هو التخوف عليه أن العدو ربما هجم عليه فأخذه، أو هل هو كذلك أيضا لمعرفة أين العدو، لأن الحارس إذا لم يأتي نحن ما ندري العدو أينهم، ليأخذ حذره من العدو لهذا وهذا. فثوب بالصلاة أي أمر بالإقامة، وقيمة الصلاة يقال التثويب الإقامة، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت، وكأن الشعب بينه وبين القبلة، أو كأنه الالتفات يسير لا يكون يلتفت يميل كثيرا، إنما ينظر إلى هل جاء الفارس للتشوق لخبره، هل أحس بالعدو للتشوق لخبره، هل هو في عافية ونحو ذلك. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبعث واحدا، ربما كانت السرية ربما واحد، هي جماعة لكن هذا بعث واحد، وأن الالتفات اليسير لا يؤثر في الصلاة للحاجة. حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا، وهذا الالتفات إلى الشعب قد يكون للفارس وقد يكون أيضا لباب الحذر، هل يأتي من هذا الشعب الذي هو ممر العدو، ما سيأتي العدو إلا من قبل هذا الفج مثلا، لكون الجبال وعيرة، لكون كذا، ما مع العدو فج إلا هذا. حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاء فارسكم. والحال هذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يروا، ما قد ظهر الفارس، ولكنه شعر به، أطلعه الله على ذلك أنه آتي، بدليل قوله فنظرنا خلال الشعب فإذا قضى صلاته أبشروا، فجعلنا ننظر إلى خلال الشعب في الشعب فإذا هو قد جاء، يعني رآه قبل أن يروه أو أطلعه الله على ذلك. حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، أي قال السلام عليكم. قال إني انطلقت حتى كنت في على هذا الشعب، يعني حيث أمرتني يا رسول الله، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن يسمع. فلما أصبحت اطلعت الشعبتين، وهذا سبب الإبطاء بعد الفجر، ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ولا بعد الإقامة، وإنما أتاه بعد الصلاة. سبب ذلك أنه لما طلع الفجر واستبان الضوء صعد للجبل وتأكد من جوانبه ومن هنا وهنا هل يحس بأحد، ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخبر أكيد أنه لم ير أحدا، وأنهم يعني ما قد أعدوا العدو لذلك المجيء كليهما. فنظرت فلم أرى أحدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة، أي عن فرسك، هل نزلت عن فرسك قال لا، ليس معناه نزول عن الشعب لأنه أمر أن يكون في ذلك الموضع الذي هو فيه، ولكنه بقي على الفرس، وهذا دليل على الركوب والبقاء والتحري على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد الحذر، إلا مصليا حتى في حالة حراسة وهو مطر قيام الليل، حتى في حالة حراسة مع النباهة، أو قاضيا حاجة، قضاء الحاجة بول أو غائط أو نحو ذلك. وهذا الاستثناء مهم، يعني ما قال لا مطلقا، لكن استثنى الأشياء التي حصل منه النزول فيها حتى يكون صادقا على الإطلاق فيها ما يقول، ففيه تحري الصدق في القول. والاستثناء اللازم يذكر، قال رسول الله قد أوجبت، أي وجبت لك الجنة، وهذا من الدلة على أنه من البشرين بالجنة، وقد ذكره سائر أو جل من كتب في ذلك أنه من البشرين بالجنة رضي الله عنه. وفيه دلالة على أن عمل يسير قد يجعل الله فيه الخير الكثير، حراسة ليلة واحدة في سبيل الله أوجب الله له بها الجنة، ما علم من صدقه وإخلاصه ووفائه وشجاعته وصبره تلك الليلة وحراسته النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وحذره من العدو، فيه فضل الحراسة والأمانة فيها. عينان لا تمسهم النار، عين بكت خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فلا عليك أن لا تعمل بعدها، هذا متأول، أي لا عليك أن لا تعمل النوافل بعد هذه، فإن الجنة وجبت لك، وهو دليل على تبشيره بالخير، تبشيره بالخير، وعلى كذلك أيضا ثنائه عليه، لا على أنه يأمره بترك المفروضات والواجبات، فترك الصلاة كفر وما كان من ذلك، وإنما كثير ما يقول يقال هذا لا يزيد من بشر بذلك إلا حبا في الخير وإقدام على الطاعة، فسائر المبشرين بالجنة لم ترى واحد منهم من ثناء عن العمل الصالح وعن الواجبات، بل ازداد حبه لله وإقباله على الطاعة وبعده عن المعصية. وفي هذا الحديث من الفوائد شرعية التبسم، تارة للغضب وتارة للفرح وتارة للتبشير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التبسم. وفي هذا الحديث فضيلة هذا الفارس الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهوازن لما تقدم وأخبره، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعض التصرفات فيها خير للقوم شرعية، لم ينكر عليه لماذا خرجت وذهبت بغير إذن، فارس الأول. وفي هذا الحديث أيضا أن النصر عند الله، أن العدو مهما كثروا وتمالؤوا وتعاهدوا وتغافروا وجمعوا قوتهم وعتادهم ما كان من ذلك، وما النصر إلا من عند الله، لا بقلة ولا بكثرة. وفي هذا فضيلة تعلم الفروسية، وفي هذا فضيلة لهذا المبشر بالجنة وبيان شجاعته في هذا الغزوة، وفي هذا فضيلة ظاهرة للصحابة رضوان الله عليهم في سيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة متيقنة، هذه غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه 21 غزوة، جاء هذا من حديث البراء وابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم أنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة لم أشهد بدرا ولا أحدا، أي منعه أبوه، ولم أتخلف بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أحد، لأنه مات أبوه فجاء سارة يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار. هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 21 غزوة بنفسه ومن معه، وبعد ذلك صار يغزو معه، يعني يبعث الغزاة، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 21 غزوة بحديث البراء وحديث ابن عمر في الصحيح وحديث جابر الذي سمعت نصه. واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيان كفاءته أنه فارس. وفي بعض الغزوات ربما قال رجل أنا فلا يكرر حتى يقول غيره أنا يا رسول الله فيكرر حتى يقول غيره أنا، لكونه يرى أن ذلك أنسب وأنه كذلك هو أهل لذلك الشيء المناسب في هذا الباب. في هذا لم يقل لغيره، لم يقل من يحرسنا ويكرر ذلك حتى يختار غيره. ففيه وضع الرجل المناسب في المكان الموطن المناسب، الموطن المناسب هذا. وهذه الغزوة فيها عظائم من العلوم، غزوة حنين بلا خلاف أنها كانت في العام الثامن، وفي ذلك هذا الحديث الذي قرأناه، وفيه أن المشركين كمنوا، عملوا كمينا لمباغتة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحصل ما من هذا الكمين ما دل عليه حديث البراء رضي الله عنه. وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، هو من معه من أكابر الصحابة، كانت هوازن رماه، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم، نظير قضية بدر يعني أحد، يوم أحد، فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان الحارث آخذ بزمامها، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وانتسب إلى جده لشهرته، أبوه يعني مات مبكرا لم تعرفه العرب، وأشهر قرشي هو عبد المطلب، أشهرهم وأكرمهم ومشهور بذلك، انتسب إلى جده. ثم إن بعد ذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان النصر المحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر قال استقبلنا وادي حنين، قال انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف، وهذا الوادي حطوط الحدور يعني فيه انحدار، إنما ننحدر فيه انحدارا. قال وفي عماية الصبح، وقد كان القوم كمنوا لنا في شعابه، انظر عملوا لهم كمينا، وفي أجنابه ومضايقه قد أجمعوا وتهيأوا وأعدوا. قال فوالله ما راعنا، أي ما شعرنا، ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد، كتائب هوازن حطونا أي نازلون من الجبل، وانهزم الناس راجعين، فاستمروا لا يلوي أحد منهم على أحد، وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلي أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله. قال فلا شيء، احتملت الإبل بعضها على بعض خلال ما ولوا مدبرين، الإبل تركب بعضها بعض من الجري، يعني ولوا مسرعين راجعين فارين، بعضها من طلق الناس، إلا أن مع رسول الله راهطان من المهاجرين الأنصار وأهل بيته غير كثير، ثبت معه أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي بن أبي طالب العباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان الحارث وربيع بن الحارث وأيمن بن عبيد، وهو ابن أم أيمن وأسامة بن زيد، قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر في يده راية له سوداء في رأس رمح طويل له أمام الناس وهوازن خلفه، فإذا أدرك طعن برمحه، وإذا فاته الناس رفعه لمن وراءه فاتبعوه. وعن جابر بن عبد الله قال بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، وثب الأنصاري على الرجل، ضربه ضربة أظن قدمه أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله واجتلد الناس، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسرى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء النفر القليل الذين بقوا معه هجموا على المشركين ونزل النصر، ثم بعد النصر رجع الفارون. والحديث عند أحمد بسند حسن. وفي هذا نزلت ملائكة الله كما سبق ذكر الآية، وقال شهدت مع العباس، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، قال فلقد رأيت النبي وما معه إلا أنا وفلان وفلان، ألزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه على بغلة شهباء، وربما قال معمر أحد الرواه بيضاء، انظر بعضها، أهداها له فروة بن نعام الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين، وطفق رسول الله يركض بغلته قبل الكفار، قال العباس أنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها، وهو لا يألو ما أسرع نحو المشركين إلى وسطهم، إلى وسط المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان بن الحارث آخذ بغرز ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباس نادي أصحاب السمرة، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب الشجرة، وكنت رجلا صيتا فقلت بأعلى صوتي أين أصحاب الشجرة، لأنه بايعوا على القتال المشركين لا يفروا، بايعوا أن لا يفروا، يذكرهم بالبيعة، حتى قال السلام على الموت أي لا نفر ولو قتلنا، قال فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البقر على أولادها، حين ذكرهم أبو سفيان أبو طلعة أبو العباس بهذا البيعة رجعوا انعطفوا إلى المشركين وقاتلوهم. فيه التذكير وأهمية التذكير في الحرب. فقالوا يا لبيك يا لبيك يا لبيك، وأقبل المسلمون فاقتتلوهم الكفار، فنادت الأنصار يقولون يا معشر الأنصار، ثم قصرت الدعوان على بني الحارث، نادوا يا بني الحارث بن الخزرج، قال فنظر رسول الله وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، قال هذا حين حمي الوطيس، قال ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال انهزموا ورب الكعبة، فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته، فيما أرى قال فوالله ما هو إلا أن رماه رسول الله بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا حتى هزمهم الله، وكأني أنظر النبي صلى الله عليه وسلم يركض خلفهم على بغلته. وعن البراء قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين انكشفوا، نزل عن بغلته فترجل، يعني معناها أن الحديث في مسلم الأول، وحديث البراء في أبي داود هو صحيح، أي جعل يمشي راجلا وترك الركوب. وفي حديث سلمة قال فقبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم، قال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، أما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهزمهم الله وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وفي حديث أنس قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراريهم، ومعنى 10,000 ومن الطلقاء، فأدبروا عنه حتى بقي وحده معه القليل كما سبق، نادى يومئذ النداءين لم يخلط بينهما، التفت عن يمين قال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك رسول الله أبشر نحن معك، ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار، قالوا لبيك رسول الله أبشر نحن معك، وهو على بغلة بيضاء، فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون فأصاب يومئذ غنائم كثيرة، اتفق عليه. وفي حديث ابن أبي أوفى قال أنه قد رأيته، قال إسماعيل بن أبي خالد رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربة، قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حنين، قلت شهدت حنين، قال قبل ذلك. وأبو سفيان بن الحارث له بطولات عظيمة في ذلك اليوم تقدم ذكرها. وفي حديث أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت المسلمين جولة، أرأيت رجلا مشركين على رجلا من المسلمين، فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حبل عاتقه، فأقبل علي فضمني ضمه المشرك، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس، قال أمر الله، يعني هم ما لهم فروا، أبو قتادة لم يفر، ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال الثالثة: فقمت فقال رسول الله: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة أن واحد ضمني ضمة الموت ضربته قتلته، يعني ذكر القصة. قال رجل: صدق يا رسول الله. هذا يدل على أنهم كل واحد يجالد المشركين في طريقه، ما في لذاك شدلة ذلك الرجل. فأرضيه عني. قال أبو بكر الصديق: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد من أسد الله يقاتل في سبيل عن الله ورسوله يعطيك سلبه، وذاك يريد السلب، ولكن أبو بكر أقسم أنه لابد أبو قتادة يأخذ السلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطاه. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة، أرض درع باعه، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث سلمة ذكر القصة فقال مع أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد، يعني حبلا قيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاه، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة سبقنا، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، جمل الشارد، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر طلع. ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، استقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، قال: من قتل الرجل؟ قال: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. وفي حديث أنس قال: يوم حنين من قتل رجلا فله سلبه، قتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا فأخذ أسلابهم. وهذا في صحيح في سنن أبي داود. وفي حديث جابر قال: بين ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله، ذلك يصنع ما يصنع، إذ هوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال: فيأتيه علي من خلفه فضرب عرقوب، ذكر القصة. وأيضا أم سليم لها بطولات في ذاك اليوم، حديث أنس أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرا، هرجت معهم إلى حنين، فكان معها فرآها أبو طلحة زوجها، قال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ اتخذته إن دنا مني أحد المشركين بقرت به بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قالت: يا رسول الله، اقتل من بعدنا من الطلقاء، انهزموا بك، اقتل الفارين. قال رسول الله: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن، أي حصل النصر. ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة، ثم قسم غنائم حنين. وفي خلال مشيته إلى يعني إلى الجعرانة جاء من حديث جبير قال: بين مع هو مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين، علقت رسول الله الأعراب يسألونه حتى اضطروه، الغنائم كثيرة، إلى سمرة: اقسم بيننا يا رسول الله، اقسم بيننا يا رسول الله. فخطفت رداءه فوق رسول الله فقال: اعطوني ردائي، ولو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدون بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. ثم إنه قسم بينهم وأعطى قريشا، كان يعطي الرجل 100 من الإبل، وفلان وفلان، يعني من غنائم حنين، أعطى أبا سفيان وصفان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن إرداس، كل إنسان من 100 من الإبل مصلحة يعني تألفا لهم، إلا العباس أعطاه 50. فأنشد قائلا: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع النصف، فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وجاء رجل من الخوارج قال له ذو الخويصر التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، هذا يوم حنين، والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وهي القصة معروفة: ومن يعدل إذا لم أعدل قاتلك الله، ومن يعدل، إلى آخر الحديث. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذا القسمة وجد الأنصار في أنفسهم قالوا يغفر الله لرسوله إنه ليعطي قريشا وسيوفنا تبطر من دمائهم. قبل أيام نقاتلهم، يعني قبل شهر أو أقل من شهر نقاتلهم على الإسلام ويعطيهم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة، حديث يعني عبد الله بن زيد بن عاصم وجملة أحاديث في ذلك، قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فألفكم الله بي، وعالى فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيب رسول الله، كلما قال شيئا قال الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، ألا ترضون؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولهذا يناديهم في المعركة يا معشر الأنصار تقدم، ولو سلك الناس واديا شعبا لسلكت وادي الأنصار شعبها. الأنصار شعار والناس دثار، الشعار داخل على الجسد والدثار الذي فوق. إنكم ستلقون بعدي أثر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي أثناء هذه الخطبة غطوا رؤوسهم يبكون ويقولون الله ورسوله أمن، ويبكون يعني رضينا قسمة، رضينا يا رسول الله. عدة أحاديث في هذا عظيمة في قصة الأنصار بعد ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقسيمه لسبي هوازن تلك الغنائم الكثيرة انطلق إلى عمرته من الجعرانة، اعتمر من الجعرانة في ذي القعدة، ظهر في أول ذي القعدة، في أوائل ذي القعدة والله أعلم، لأنه كانت المعركة في آخر شوال أو كذا، فبعد النهاية انطلق إلى في ذي القعدة إلى عمرته. نعم، انتهى ما يتعلق بهذا القصة. إلى هنا بارك الله فيكم.